الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، وكنا وقفنا عند النوع 17 في زيادة الثقة. هذا موضوعنا اليوم، وهو نوع مستقل اسمه زيادة الثقة. يبدأ المؤلف بذكر صورة المسألة عشان نفهم بشكل سليم جيد. يجب أن نتصور المسألة أولا، ثم بعد ذلك نعرف حكمها مع دليلها. هذا أهم ما يحتاجه طالب العلم عند دراسة العلم، يركز على هذه الأشياء: تصور المسألة، ثم حكم المسألة، دليل المسألة. فيبدأ المؤلف الآن معنا في بيان صورة المسألة، يعني إيش هي زيادة الثقة، ما هي زيادة الثقة. نتحدث عن هذا النوع. قال المؤلف: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم. هذه الصورة، هذه صورة المسألة. مثلا جاء في الحديث كما سيأتي إن شاء الله، أو بلاش نمثل بالحديث، خلنا نمثل بشيء أسهل. مثلا عندي 4 طلبة يدرسون، واحد منهم تغيب عن الدرس، وبقي 3، فقلت لهؤلاء 3: تعالوا غدا كي أعطيكم درسا. وأحضروا نزهة النظر معكم. فذهب هؤلاء 3 والتقوا بالرابع فحدثوه عني. الآن هؤلاء 3 يحدثون بحديث واحد عني. أحدهم قال الشيخ: تعالوا غدا كي أعطيكم درسا. وقال الثاني: قال الشيخ: تعالوا غدا كي أعطيكم درسا وأحضروا النزهة معكم. وقال الثالث: تعالوا غدا، قال الشيخ: تعالوا غدا كي أعطيكم درسا وأحضروا النزهة معكم. الأول ذكر جزءا من الحديث، وهو أني قلت لهم تعالوا غدا كي أعطيكم درسا. هذه الفقرة، هذا الجزء من الخبر اتفق عليه 3، فنقلوه لي الرابع الذي تغيب عن الدرس. وزاد الثاني والثالث زيادة: وأحضروا معكم النزهة. الآن هذه الزيادة هي التي نتحدث عنها، فهمتم صورتها الآن؟ تعالوا الآن نرجع إلى التعريف كي نطبق التعريف على المثال. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة. خلينا نحن الآن نعكس الصورة التي ذكرناها عشان تنطبق مع التعريف. فلنقل: الذي زاد كلمة وأحضر النزهة معكم هو الواحد، والاثنان لم يزيدوا هذه الزيادة، يعني 3 الآن قالوا: قال الشيخ تعالوا غدا كي أعطيكم درسا، وواحد منهم قال: وقال الشيخ أحضر النزهة معكم. قال إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث، هذا الواحد زاد وأحضر النزهة معكم، عن بقية الرواة الاثنين الآخران أو الاثنان الآخران لم يزيدا هذه الزيادة، عن شيخ لهم أنا الذي حدثتهم بهذا الخبر، هذه الزيادة التي زادها هذا الواحد تسمى زيادة ثقة. هذه الزيادة التي هي تسمى زيادة ثقة، أو حتى بالصورة التي ذكرتها لكم ما في إشكال في المثال الأول أن الاثنين الذين زادوا والثالث لم يزد، مش مشكلة الآن موضوع العدد، المهم أن مجموعة من الرواة قد روى عن الشيخ، اثنين فأكثر قد روى عن الشيخ، وبعضهم زاد على بعض في الخبر، هذه صورة التي تسمى بزيادة الثقة، هذه الزيادة في الحديث تسمى زيادة ثقة، زادها ثقة. طيب إذا كان الراوي ضعيفا مش موضوعنا، نحن موضوعنا وين؟ في زيادة الثقة، إذا كان ضعيف خلاص روايته منكرة خالف الثقات انتهى الموضوع، لكن موضوعنا هنا أين؟ موضوعنا أن الرواة جميعا قد روى أصل الخبر، وواحد منهم أو أكثر قد زاد فيه زيادة، وكلهم ثقات، موضوعنا هنا، هذه صورة زيادة الثقة، هذا التصور المسألة. قال وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة كاسم، هذه تسمى زيادة ثقة. طيب لكن هل هذه الزيادة، أنت الآن لما تسمع زيادة ثقة مباشرة تقول إيش مقبولة؟ لا، هنا يقول لك الآن المؤلف فهل هي مقبولة أم لا، موضوع ثاني. الآن انتهينا من تصور المسألة، ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني وهو هل هذه الزيادة الآن مقبولة أم مردودة. يعني في المثال متاعنا الآن الذي زاد الزيادة روى رجل واحد واثنان من الطلبة لم يزدها، هل الرابع الآن يصدق هذه الزيادة أم يردها؟ هل يأتي معه بكتاب النزهة إلى الدرس ولا لا؟ هذا موضوعنا الآن. قال فيه خلاف مشهور، النزاع موجود بين من؟ بين أهل الحديث. قال فحكى الخطيب، من الخطيب؟ خطيب البغدادي، عن أكثر الفقهاء قبولها، أكثر الفقهاء يقبلون هذه الزيادة، لذلك تجدهم يعتمدون في كثير من فقههم على هذه الزيادات، فتكون الكثير من المسائل الفقهية متعلقة على هذه المسألة، فيصححون الزيادة ويبنون عليها فقها، أكثر الفقهاء على هذه الطريقة. قال وردها أكثر المحدثين، أردها أكثر المحدثين، أكثر أهل الحديث على عدم قبول هذه الزيادة، هكذا يقول نقلا عن الخطيب. نحن كلامنا كل الآن نقل كلام أهل العلم، في الأخير سيأتي ترجيحنا إن شاء الله للمسألة بناء على ما كان عليه المحققون من أهل الحديث القدامى الذين علمونا هذا العلم أصلا، هم الذين سنعتمد على ترجيحهم في المسألة، فهم الذين أصلوا تأصيلات وقعدوا تقعيدات متينة وقوية جدا. الذي نقله ابن الصلاح عن الخطيب، الآن هنا ابن كثير إيش يفعل؟ يلخص في كلام من؟ ابن الصلاح، لكن الذي وجدناه في مقدمة ابن الصلاح أن مذهب جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث على أن الزيادة من الثقة مقبولة، هكذا نقل ابن الصلاح، فصار في اختلاف عندي الآن بين ما هو موجود في كتاب ابن الصلاح في المقدمة وما نقله ابن كثير عن الخطيب. الآن ما نقله ابن كثير مخالف لما هو موجود في كلام ابن الصلاح. المهم في الموضوع يعني الآن الخطيب هل نقل عن أكثر المحدثين قبولها ولا ردها؟ هذا اللي حصل فيه النزاع الآن. طيب على كل حال هذا المنقول بين أيدينا الآن. ثم قال ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت. إيش يعني هذا الكلام؟ الآن عندي الطلبة الثلاثة اللي كانوا موجودين عندي في المجلس من خلال ما المثال الذي ذكرنا، اتحد مجلس السماع ولا اختلف؟ اتحد، لأن الثلاثة كانوا في نفس المجلس لما ذكرت لهم الكلام الذي ذكرته لهم، كانوا الثلاثة في نفس المجلس، لكن لو كان أحدهما في مجلس وثم الثاني كان في مجلس آخر والثالث كان في مجلس ثالث، هنا اختلف المجلس الآن مجلس السمع، فأنا حدثت الأول في وقت غير الوقت الذي حدثت به الثاني. فمثل هذا قالوا الآن اختلاف المجلس قرينة تدل على إيش؟ على قبول هذه الزيادة، لأن يكون أحدهما قد سمع ما لم يسمع الآخر، فالأمر عادي في هذه الحالة. لكن إذا كانوا جميعا في نفس المجلس، إذا من أين جاءت هذا الزائد الذي زاد الزيادة، من أين أتى بها؟ إذن هي مردودة، إذ إنها لو كانت صحيحة لا رواها الثاني والثاني ثقة. هذا معنى كلام الذين قالوا بهذا المذهب. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. يعني مثلا الآن عندي أحد الطلبة زيد من الناس سمع مني خبرا فذهب وحدث به، مرة حدث به كاملا ومرة حدث بجزئه وأسقط الجزء الثاني، فصارت الزيادة الخلاف حاصل بينه هو نفسه، هو نفسه اختلف على نفسه، فمرة يروي الحديث تاما ومرة يرويه ناقصا. فقالوا تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، يعني إذا كان هو نفسه الذي حدث بها مرة ناقصة ومرة زائدة لا تقبل، وإذا كان غيره الذي زادها قبلت. هذا قول أيضا من الأقوال. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظ، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. الآن هذه الصورة الأخيرة برضو مذهب من المذاهب، وهو المذهب الذي اعتمده الحافظ بن حجر، وهو الذي يقول به الشيخ الألباني رحمه الله. إيش هو هذا المذهب؟ يقول لك ننظر إلى هذه الزيادة، ننظر إلى هذه الزيادة، هل خالفت أصل الحديث؟ يعني هل هناك تناقض بين هذه الزيادة وأصل الحديث ولا لا؟ ولا ممكن أن نأخذ بأصل الحديث ونأخذ بالزيادة مع بعض وما يكونش في بينهم تناقض؟ يعني الآن من خلال المثال الذي ذكرناه، هل في تناقض بين آخر الرواية وأولها؟ قال الشيخ تعالوا غدا كي أعطيكم درسا، ثم الزيادة قال وأحضروا نزهة النظر، هل بينهم خلاف؟ لا، ما بينهم خلاف، إذن قالوا نقبلها. لكن إذا حصل تناقض بين الروايتين عندئذ يحكمون عليها بالشذوذ ولا يقبلونها. هذا قول أيضا. إذا صار في عندي مذاهب في المسألة، لكن مذهب الحفاظ والمحققين من السلف رضي الله عنهم لم يذكره المؤلف، فما هو؟ قال الزركشي في النكت بعدما ذكرنا كلام الخطيب السابق في نقله عن أهل الحديث أنهم لا يقبلونه، قال الزركشي في النكت المجلد الثاني صفحة 176 فيه أمور، هذا النقل فيه أمور، أحدها أن ما حكاه عن الخطيب وأقره يعني ابن الصلاح قد استشكل الشيخ صلاح الدين العلائي حكايته عن المحدثين، يعني كيف يحكي عن المحدثين كلام مثل هذا؟ مش هذا المعروف عند المحدثين أنهم لا يقبلون زيادة الثقة. قال الذي يظهر من كلامهم، من كلام من؟ من كلام أهل الحديث، تنبهوا ونحن ندرس في علم إيش؟ علم الحديث الذي أصلوه وقعدوه لنا علماء الحديث الحفاظ المتقدمون. قال الذي يظهر من كلامهم خصوصا المتقدمين، يعني الذين أصلوا هذا العلم والمرجع إليهم فيه، فنحن ندرس أصلا، نحن وابن الصلاح وابن كثير وغيرهم ندرس أصلا الاصطلاح الذي هم وضعوه. قال الذي يظهر من كلامهم خصوصا المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وهذه الطبقة، ومن بعدهم كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ومسلم والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارقطني والخليلي كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا وردا ها؟ إيش مذهبهم؟ قال الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق. وقال ومنهم من قبل الزيادة من الثقة مطلقا، وعد منهم ابن حبان والحاكم، قال فقد أخرجا في كتابيهما الأحاديث المتضمنة للزيادة التي يتفرد بها راو واحد خالف فيها العدد والأحفظ. انتهى كلامه باختصار. هذا هو القول الراجح، لأن هذا ما عليه من ذكر أسماءهم من جهابذة علماء العلم وأهل الحديث والذين نحن تبع لهم في ذلك. إيش قال بالضبط؟ طيب إيش هو هذا المذهب؟ قال ما عندهم قاعدة كلية لهذه المسألة يمشون عليها في كل حديث، يقبلون على طول أو يردون على طول. لا. طب إيش الضابط في الموضوع؟ قالوا الضابط في الموضوع هي القرائن. إيش يعني القرائن؟ قالوا ينظرون إلى الذي زاد الزيادة، هل هو أحفظ من الذي لم يزد، أم هم عدد كبير أكثر من الذي لم يزد؟ فإن كان الذي زاد أحفظ من الذي لم يزد قبلت الزيادة وكانت زيادة ثقة مقبولة، وإذا لم يكن أحفظ ولا كان أكثر عددا كانت الزيادة إيش؟ شاذة. وهذا تعريف الشاذ فيما سبق، خالفة الثقة لمن هو أولى منه. إذن هذه الزيادة تكون زيادة ثقة محفوظة صحيحة. نرجع إلى مثال عشان نمثل به. الآن قلنا في الصورة الأولى الذي زاد كم واحد؟ قال لنا الشيخ تعالوا غدا كي أعطيكم درسا وأحضروا نزهة النظر معكم. هذا الأول. الثاني قال الشيخ تعالوا غدا كي أعطيكم درسا وأحضروا نزهة النظر معكم. هذا الثاني. الثالث قال الشيخ تعالوا غدا كي أعطيكم درسا. نقطة. انتهى الكلام. طيب الرابع ماذا يفعل الآن؟ يأتي بالنزهة معه ولا لا؟ اثنين قالوا يأتي بها، الثالث قال ما قال يأتي بها، سكت. الآن نقول له انظر إلى حال هؤلاء الذين زادوا عشان نشوف نحن هل هذه الزيادة هي محفوظة فعلا ولا هي وهم غلط على الشيخ. احنا هذا المراد بتاعنا الذي نريد أن نصل إليه. دائما في قواعد علم الحديث انتبه لأمر، ما المقصود من القاعدة؟ أين تريد أن تصل؟ مش خلاص تغمض عينونك وتأتي بالقاعدة وتقعد تطبق فيها هكذا بطريقة هوجية. لا، انتبه، إيش المقصود من القاعدة؟ ماذا تريد أن تصل إليه؟ عشان تعرف كيف تطبقها. ليش وضعها علماء الحديث؟ يعني ننظر الآن بعض الشباب يدور الجرح المفصل مقدم على التعديل، الجرح المفصل مقدم على العين والرأس، صحيح، لكن لماذا قال العلماء الجرح المفسر؟ المفسر لماذا طالبوا بالتفسير؟ حتى ينظروا ما سبب الجرح، لأن في بعض المسائل هي مسائل اجتهادية في الجرح، وكسيأتي هذا التعليل من كلام علماء الحديث، فربما يكون هذا الرجل الذي جرح اجتهد في هذه المسألة وأخطأ. في بعض المسائل يكون هو قد وهم فيها وأخطأ أصلا وغير صحيحة، لذلك يطلبون التفسير، وسيأتي إن شاء الله مفصلا بكلام أهل العلم في هذا. إذن أنت عندما تأتيك القاعدة لا تأخذها هكذا بشكل أعمى، افهم إيش المراد من القاعدة ولماذا قعدت وإلى ماذا يريدون أن يصلوا. نريد أن نصل إلى الحق، نريد أن نصل إلى الحق. الآن في قاعدتنا هذه لماذا نؤصل ونقاعد؟ من أجل أن نصل هل هذه الزيادة قالها الشيخ فعلا أم لا، هذا الذي نريده. هل قال وأحضر نزهة النظر معكم أم لم يقل هذا؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه. الآن الرابع يريد أن يصل إلى هذه الحقيقة، هل عندما رواها الراويان وهما فيها أخطأ على الشيخ أم حفظها ونسيها الثالث؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه. الآن عندما تقارن بين اثنين هم ثقة، هذول الثلاثة الذين حدثوا بالحديث عن الشيخ ثقة، هذه مراتبهم. طيب لما تأتي تقارن بين اثنين ثقات خالفوا واحد ثقة، أيهم الذي يكون أولى بالوهم أو الخطأ أو النسيان، الاثنين أو الواحد أم الواحد؟ الواحد أولى بالنسيان من الخطأ على الاثنين. فلذلك في هذه الحالة إيش تقول؟ أقبل زيادة هذين الاثنين وأقول هذه زيادة ثقة محفوظة صحيحة. إذن ماذا أفعل أنا كوني الرابع مثلا؟ أقبل هذه الزيادة وأحضر نزهة النظر معي. وضحت الصورة؟ أما الذي جعل زيادة الثقة هذه كالحديث المستقل وقال أقبلها على طول كما أقبل الحديث المستقل على طول ما لم يكن هناك تناقض وتعارض، فهذا القول خطأ، القول الذي مشى عليه الحافظ بن حجر وتبعه عليه الشيخ الألباني رحمه الله، هذا القول خطأ، إذ هناك فرق بين الحديث المستقل والزيادة. الحديث المستقل ربما قد سمعه الراوي ولم يسمعه غيره من شيخه فتقبل، ما في إشكال عندنا في الموضوع. ولو علمنا في هذه الزيادة أنه قد سمعها ولم يسمعها الآخرون لقلنا نقبلها، ما في مشكلة. لكن عندي إشكال هنا في الزيادة، وهي أنه لماذا لم يروي غيره ما روى هو؟ والأصل في المحدث أن يحدث الحديث تاما عند جميع طلبته، فلماذا هو تفرد بهذه الزيادة والبقية لم يتفرد بها؟ من هنا افترقت الزيادة عن أصل الحديث، فلا يصح أن أقيسها على أصل الحديث، غلط. وضحت الصورة؟ هذا موضوع زيادة الثقة كله. طيب نأتي بأمثلة ثانية عشان يتضح الأمر بنفس مثالنا الذي انطلقنا منه. الآن لو كان هذا الذي لم يزد الزيادة ضعيفا وزادها اثنان ثقتان، إيش تكون هذه الزيادة؟ منكرة، انتهى الأمر، خلاص ضعيف وخالف ثقات، انت روايته منكرة، ضعها على جنب. أنت تلقائيا كونك الآن أنت تريد أن تضع نفسك في موضع الشخص الرابع الذي يسأل الآن، يريد أن يعرف ماذا يفعل غدا مع درس الشيخ. فالآن لو إذا تصورت أن أحدهم ضعيف ومعروف عندك هذا عنده أوهام في رواياته ولم يزد هذه الزيادة وزادها الاثنان، ماذا تفعل؟ تقبلها تلقائيا مباشرة. طيب إذا كان هو ثقة والاثنان ضعيفان ماذا تفعل؟ الأمر فيه إشكال، حيث إنه إيش؟ حيث إنه قد تعارض الآن معي الحفظ مع العدد، العدد مع الجانب الاثنين، والحفظ مع جانب الواحد، فأرجح أيهم؟ هنا تختلف أنظار العلماء عندئذ. إذا وجدت قرينة خارجية ترجح بها خلاص تحكم بناء على ذلك، وإذا لم توجد قرينة خارجية في هذه الحالة إما أن تقبل وتقول هذه الزيادة مقبولة، أو أن ترد رواية الضعيفين وتقبل رواية الثقة. طيب إذا كان العدد قد تساوى والحفظ قد تساوى، كان يروي الحديث اثنان، هذا ثقة وهذا ثقة، أو أربعة، اثنين باثنين، اثنان يرويان بدون زيادة واثنان يرويان بزيادة، ماذا تفعل؟ تقبلها في هذه الحالة. رواية اثنين هذه تدل على أنه ما قد حفظها، وأن الشيخ رواه هكذا تارة وهكذا تارة، هذا الذي يغلب على الظن، بخلاف ما يزيدها اثنان ثقتان ولا يزيدها ثقة. هنا الغالب على الظن أن هذا الثقة قد وهم أو نسي ولم يذكرها. هذه الصور التي ستمر معك إن شاء الله في موضوع زيادة الثقة. نرجع إلى كلام المؤلف، طبعا المسألة ما فيها إجماعات، الخلاف في هذه المسألة معروف، ونقل الإجماع غلط. قال وقد مثل الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر. الآن انظر إلى التطبيق العملي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه مالك ابن أنس معروف عن نافع عن ابن عمر، إسناد من أصح الأسانيد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، هذه ضعها بين قوسين، من المسلمين عليها المدار الموضوع. لأن أصل الحديث من حديث نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، هذا قد رواه عن نافع مجموعة بهذه الصيغة. فجاء مالك روى هذا الحديث وزاد فيه من المسلمين. هل هذه الزيادة التي زادها مالك ولم يزدها غيره ممن روى الحديث عن نافع، هل هي زيادة؟ هي زيادة ثقة الآن، لكن هل هي محفوظة أم غير محفوظة؟ صحيحة ولا مش صحيحة عن نافع أنه قد رواها في الحديث من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي نريد أن نحقق نحن. هل هي مذكورة في الحديث فعلا أم لا؟ هذا موضوعنا. طبعا نحن الآن نحقق في موضوع هذه الزيادة، هل ذكرها في الحديث صواب أم خطأ؟ هذا موضوعنا. لكن هل الحديث صحيح حديث ضعيف؟ هذا موضوع ثاني لابد أن تتحقق فيه جميع الشروط وتنتفي الموانع اللي هي شروط إيه؟ شروط الحديث الصحيح لابد تكون متحققة فيه. هذا موضوع ثاني، احنا موضوعنا الآن فقط في الزيادة، هل فعلا هذه الزيادة موجودة في الحديث أم أنها وهم من بعض الرواة؟ هذا موضوعنا في موضوع زيادة الثقة. يعني مش شرط أن يكون الحديث صحيح، ربما يكون الحديث ضعيف، لكن احنا نتكلم عن موضوع الزيادة هذه الآن. طيب الآن هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه، لكن نريد أن نبحث الآن عن هذه الزيادة، هل هي محفوظة في هذا الحديث وصحيحة معه أم لا؟ قال فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها. شوف كيف الآن الترمذي قال مالك تفرد بهذه الزيادة، إيش النتيجة؟ إذا عرفنا أن الحديث قد رواه عن نافع جمع وثقات وحفاظ من غير هذه الزيادة، إيش نحكم على رواية مالك في هذه الحالة؟ أنها شاذة، أنها شاذة، زيادة ثقة شاذة غير محفوظة، لأن مالك تفرد بها عن جمع خالفه في هذا. قال وسكت أبو عمرو على ذلك، خلاص مثل بهذا المثال وسكت. قال الآن يريد أن ينتقد هذا الكلام، قال ولم يتفرد بها مالك. شوف كيف أنقضوا هذه الزيادة بأن أثبتوا أن مالكا لم يتفرد بها بل تابعه عليها غيره. قال ولم يتفرد بها مالك فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك. موجودة في صحيح مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع، فمن الذي تابع مالكا عليها؟ الضحاك بن عثمان. وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. إذن من الذي تابع مالكا أيضا هنا؟ عمر بن نافع رواها عن أبيه عن نافع. إذن كم متابع صار لمالك هنا؟ متابعان، وليس هذا فحسب، بل تابعه أيضا يونس بن يزيد وكثير بن فرقد وعبيد الله بن عمر، خرجها الشيخ الألباني رحمه الله كل جماعة. إذن قد تابعه جامع خمسة إلى الآن، وربما يوجد أكثر أيضا تابعوا مالكا عليها. إذن هي زيادة محفوظة أم لا؟ نعم زيادة محفوظة، والحديث صحيح لا إشكال فيه، قد تحققت فيه شروط الصحة كاملة وهو موجود في الصحيحين. هذا هو موضوع زيادة الثقة. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا تفرد به أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، زاد إيش؟ تربتها. عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا التمثيل صحيح؟ قال رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوان الإصفرائيني في صحاحهم من حديثه. هل هذا التمثيل صحيح؟ لا. ليش؟ كلامنا في حديث صحابي واحد، كلامنا كله في حديث صحابي واحد. هنا هذا المثال قد اختلف الصحابي فيه، لذلك اعترض الحافظ ابن حجر على التمثيل بهذا الحديث. قال وهذا التمثيل ليس بمستقيم أيضا، لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث، يعني تفرد بالحديث كله عن ربعي بن حراش، كما تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة إلى آخر كلامه. فليس هذا من زيادة الثقة. طيب الزيادة موجودة في حديث حذيفة الذي تفرد به ربعي عنه، وتفرد به عن ربعي أبو مالك، والحديث جاء عن أبي هريرة بغير الزيادة. حديث جاء عن أبي هريرة بغير الزيادة، وجاء عن حذيفة بالزيادة، إذن هو مش من موضوعنا. الزيادة محفوظة هنا لا إشكال فيها، لأنها من حديث صحابي آخر. موضوعنا كله إذا كان الصحابي واحد واختلف عليه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة في نسخة كالخلاف. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال في نسخة جاءت اللفظة بخلاف، والصواب كما جاءت في نسخة ثانية كالخلاف في قبول زيادة الثقة. اختلف المعنى تماما، في نسخة بخلاف وهذه النسخة خطأ، والصواب وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. يعني اختلف العلماء إذا روي الحديث موصولا ومرسلا على صورتين أيهما الصواب، الوصل ولا الإرسال. كذلك الخلاف الذي حصل هنا في زيادة الثقة حصل هناك كذلك في الوصل والإرسال، والصواب كذلك في هذه المسألة هو أن ندور مع القرائن ونحكم بناء على ذلك، فننظر إلى الأحفظ، إلى الأوثق، إلى الأكثر عددا، فنقدم روايته على رواية الآخر. فإذا قدمنا رواية من أرسل فنقول الصواب في الحديث الإرسال، إذن فهو ضعيف لأن المرسل من قسم الضعيف. أما إذا كان الذي رواه موصولا هو الأحفظ أو الأكثر عددا، فنقول الصواب في الحديث الوصل، ثم ننظر في بقية شروط الصحيح هل توفرت فيه أم لا، ونحكم عليه بناء على ذلك. وتكلم عن هذا النوع المهم وهي زيادة الثقة بكلام جيد ابن رجب في شرح العلل، والحافظ بن حجر في النكت، والصنعاني في توضيح الأفكار، وكتب شيخنا الوادعي فيها مقالة مفيدة ومهمة في مقدمة تحقيقه للإلزامات والتتبع. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، وكنا وقفنا عند النوع 17 في زيادة الثقة. هذا موضوعنا اليوم، وهو نوع مستقل اسمه زيادة الثقة. يبدأ المؤلف ذكر صورة المسألة عشان نفهم بشكل سليم جيد. يجب أن نتصور المسألة أولا ثم بعد ذلك نعرف حكمها مع دليلها. هذا أهم ما يحتاجه طالب العلم عند دراسة العلم، يركز على هذه الأشياء: تصور المسألة، ثم حكم المسألة، دليل المسألة. فيبدأ المؤلف الآن معنا في بيان صورة المسألة، يعني إيش هي زيادة الثقة، ما هي زيادة الثقة؟ ما نتحدث عن هذا النوع. قال المؤلف: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم. هذه الصورة، هذه صورة المسألة. مثلا جاء في الحديث كما سيأتي إن شاء الله، أو بلاش نمثل بالحديث، خلنا نمثل بشيء أسهل. مثلا عندي 4 طلبة يدرسون، واحد منهم تغيب عن الدرس، وبقي 3، فقلت لهؤلاء 3: تعالوا غدا كي أعطيكم درسا. وأحضروا نزهة النظر معكم. فذهب هؤلاء 3 والتقوا بالرابع فحدثوه عني. الآن هؤلاء 3 يحدثون بحديث واحد عني. أحدهم قال: قال الشيخ تعالوا غدا كي أعطيكم درسا. وقال الثاني: قال الشيخ تعالوا غدا كي أعطيكم درسا وأحضروا النزهة معكم. وقال الثالث: تعالوا غدا، قال الشيخ تعالوا غدا كي أعطيكم درسا وأحضروا النزهة معكم. الأول ذكر جزءا من الحديث، وهو أني قلت لهم تعالوا غدا كي أعطيكم درسا. هذه الفقرة، هذا الجزء من الخبر اتفق عليه 3، فنقلوه لي الرابع الذي تغيب عن الدرس. وزاد الثاني والثالث زيادة وأحضروا معكم النزهة. الآن هذه الزيادة هي التي نتحدث عنها، فهمتم صورتها الآن؟ تعالوا الآن نرجع إلى التعريف كي نطبق التعريف على المثال. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة. خلينا نحن الآن نعكس الصورة التي ذكرناها عشان تنطبق مع التعريف. فلنقل الذي زاد كلمة وأحضروا النزهة معكم هو الواحد، والاثنان لم يزيدوا هذه الزيادة، يعني 3 الآن قالوا: قال الشيخ تعالوا غدا كي يعطيكم درسا، وواحد منهم قال: وقال الشيخ أحضروا النزهة معكم. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث، هذا الواحد زاد وأحضروا النزهة معكم، عن بقية الرواة الاثنان الآخران لم يزيدا هذه الزيادة، عن شيخ لهم، أنا الذي حدثتهم بهذا الخبر، هذه الزيادة التي زادها هذا الواحد تسمى زيادة ثقة. هذه الزيادة التي هي تسمى زيادة ثقة، أو حتى بالصورة التي ذكرتها لكم ما في إشكال في المثال الأول، أن الاثنين الذين زادوا والثالث لم يزد. مش مشكلة الآن موضوع العدد، المهم أن مجموعة من الرواة قد روى عن الشيخ، اثنين فأكثر قد روى عن الشيخ، وبعضهم زاد على بعض في الخبر. هذه صورة التي تسمى بزيادة الثقة، هذه الزيادة في الحديث تسمى زيادة ثقة، زادها ثقة. طيب إذا كان الراوي ضعيفا مش موضوعنا، نحن موضوعنا وين؟ في زيادة الثقة. الرضا كان ضعيف خلاص روايته منكرة، خالف الثقات، انتهى الموضوع. لكن موضوعنا هنا أين؟ موضوعنا أن الرواة جميعا قد روى أصل الخبر، وواحد منهم أو أكثر قد زاد فيه زيادة، وكلهم ثقات. موضوعنا هنا هذه صورة زيادة الثقة، هذا التصور المسألة. قال وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة كاسم، هذه تسمى زيادة ثقة. طيب لكن هل هذه الزيادة، أنت الآن لما تسمع زيادة ثقة مباشرة تقول إيش مقبولة؟ لا، هنا يقول لك الآن المؤلف فهل هي مقبولة أم لا، موضوع ثاني. الآن انتهينا من تصور المسألة، ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني، وهو هل هذه الزيادة الآن مقبولة أم مردودة. يعني في المثال متاعنا الآن الذي زاد الزيادة روى رجل واحد واثنان من الطلبة لم يزيدها، هل الرابع الآن يصدق هذه الزيادة أم يردها؟ هل يأتي معه بكتاب النزهة إلى الدرس ولا لا؟ هذا موضوعنا الآن. قال فيه خلاف مشهور، النزاع موجود بين من؟ بين أهل الحديث. قال فحكى الخطيب، من الخطيب؟ الخطيب البغدادي، عن أكثر الفقهاء قبولها، أكثر الفقهاء يقبلون هذه الزيادة، لذلك تجدهم يعتمدون في كثير من فقههم على هذه الزيادات، فتكون الكثير من المسائل الفقهية متعلقة على هذه المسألة، فيصححون الزيادة ويبنون عليها فقها، أكثر الفقهاء على هذه الطريقة. قال وردها أكثر المحدثين، أو ردها أكثر المحدثين، أكثر أهل الحديث على عدم قبول هذه الزيادة، هكذا يقول نقلا عن الخطيب. نحن الكلام نقول الآن نقل كلام أهل العلم، في الأخير سيأتي ترجيحنا إن شاء الله للمسألة بناء على ما كان عليه المحققون من أهل الحديث القدامى الذين علمونا هذا العلم أصلا، هم الذين سنعتمد على ترجيحهم في المسألة، فهم الذين أصلوا تأصيلات وقعدوا تقعيدات متينة وقوية جدا. الذي نقله ابن الصلاح عن الخطيب، الآن هنا ابن كثير إيش يفعل؟ يلخص في كلام من؟ ابن الصلاح. لكن الذي وجدناه في مقدمة ابن الصلاح أن مذهب جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث على أن الزيادة من الثقة مقبولة، هكذا نقل ابن الصلاح. فصار في اختلاف عندي الآن بين ما هو موجود في كتاب ابن الصلاح في المقدمة وما نقله ابن كثير عن الخطيب. الآن ما نقله ابن كثير مخالف لما هو موجود في كلام ابن الصلاح. المهم في الموضوع، يعني الآن الخطيب هل نقل عن أكثر المحدثين قبولها ولا ردها؟ هذا اللي حصل فيه النزاع الآن. طيب على كل حال هذا المنقول بين أيدينا الآن. ثم قال ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت. إيش يعني هذا الكلام؟ الآن عندي الطلبة الثلاثة اللي كانوا موجودين عندي في المجلس من خلال ما المثال الذي ذكرنا، اتحد مجلس السماع ولا اختلف؟ اتحد، لأن الثلاثة كانوا في نفس المجلس لما ذكرت لهم الكلام الذي ذكرته لهم، كانوا الثلاثة في نفس المجلس. لكن لو كان أحدهما في مجلس وثم الثاني كان في مجلس آخر والثالث كان في مجلس ثالث، هنا اختلف المجلس الآن مجلس السماع، فأنا حدثت الأول في وقت غير الوقت الذي حدثت به الثاني، فمثل هذا قالوا الآن اختلاف المجلس قرينة تدل على إيش؟ على قبول هذه الزيادة، لأن يكون أحدهما قد سمع ما لم يسمع الآخر فالأمر عادي في هذه الحالة. لكن إذا كانوا جميعا في نفس المجلس، إذا من أين جاءت هذا الزائد الذي زاد الزيادة، من أين أتى بها؟ إذا هي مردودة، إذ إنها لو كانت صحيحة لا رواها الثاني، والثاني ثقة. هذا معنى كلام الذين قالوا بهذا المذهب. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. يعني مثلا الآن عندي أحد الطلبة زيد من الناس سمع مني خبرا فذهب وحدث به، مرة حدث به كاملا ومرة حدث بجزئه وأسقط الجزء الثاني، فصارت الزيادة الخلاف حاصل بينه هو نفسه، هو نفسه اختلف على نفسه، فمرة يروي الحديث تاما ومرة يرويه ناقصا. فقالوا تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، يعني إذا كان هو نفسه الذي حدث بها مرة ناقصة ومرة زائدة لا تقبل، وإذا كان غيره الذي زادها قبلت. هذا قول أيضا من الأقوال. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظ، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. الآن هذه الصورة الأخيرة برضو مذهب من المذاهب، وهو المذهب الذي اعتمده الحافظ بن حجر، وهو الذي يقول به الشيخ الألباني رحمه الله. إيش هو هذا المذهب؟ يقول لك ننظر إلى هذه الزيادة، ننظر إلى هذه الزيادة، هل خالفت أصل الحديث؟ يعني هل هناك تناقض بين هذه الزيادة وأصل الحديث ولا لا؟ ولا ممكن أن نأخذ بأصل الحديث ونأخذ بالزيادة مع بعض وما يكونش في بينهم تناقض؟ يعني الآن من خلال المثال الذي ذكرناه، هل في تناقض بين آخر الرواية وأولها؟ قال الشيخ تعالوا غدا كي يعطيكم درسا، ثم الزيادة قال وأحضروا نزهة النظر، هل بينهم خلاف؟ لا، ما بينهم خلاف، إذا قالوا نقبلها. لكن إذا حصل تناقض بين الروايتين عندئذ يحكمون عليها بالشذوذ ولا يقبلونها. هذا قول أيضا. إذا صار في عندي مذاهب في المسألة، لكن مذهب الحفاظ والمحققين من السلف رضي الله عنهم لم يذكره المؤلف، فما هو؟ قال الزركشي في النكت بعد ما ذكرنا كلام الخطيب السابق في نقله عن أهل الحديث أنهم لا يقبلونه، قال الزركشي في النكت المجلد الثاني صفحة 176 فيه أمور، هذا النقل فيه أمور، أحدها أن ما حكاه عن الخطيب وأقره يعني ابن الصلاح، قد استشكل الشيخ صلاح الدين العلائي حكايته عن المحدثين. يعني كيف يحكي عن المحدثين كلام مثل هذا؟ مش هذا المعروف عند المحدثين أنهم لا يقبلون زيادة الثقة؟ قال الذي يظهر من كلامهم، من كلام من؟ من كلام أهل الحديث، تنبهوا، ونحن ندرس في علم إيش؟ علم الحديث الذي أصلوه وقعدوه لنا علماء الحديث الحفاظ المتقدمون. قال الذي يظهر من كلامهم خصوصا المتقدمين، يعني الذين أصلوا هذا العلم والمرجع إليهم فيه، فنحن ندرس أصلا، نحن وابن الصلاح وابن كثير وغيرهم ندرس أصلا الاصطلاح الذي هم وضعوه. قال الذي يظهر من كلامهم خصوصا المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وهذه الطبقة، ومن بعدهم كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ومسلم والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارقطني والخليلي، كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا وردا، إيش مذهبهم؟ قال الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث وهذا هو الحق. وقال: ومنهم من قبل الزيادة من الثقة مطلقا، وعد منهم ابن حبان والحاكم، قال: فقد أخرجا في كتابيهما الأحاديث المتضمنة للزيادة التي يتفرد بها راو واحد خالف فيها العدد والأحفظ. انتهى كلامه باختصار. هذا هو القول الراجح، لأن هذا ما عليه من ذكر أسماءهم من جهابذة علماء العلل وأهل الحديث والذين نحن تابع لهم في ذلك. إيش قال بالضبط؟ طيب إيش هو هذا المذهب؟ قال: ما عندهم قاعدة كلية لهذه المسألة يمشون عليها في كل حديث، يقبلون على طول أو يردون على طول. لا. طب إيش الضابط في الموضوع؟ قالوا: الضابط في الموضوع هي القرائن. إيش يعني القرائن؟ قالوا: ينظرون إلى الذي زاد الزيادة، هل هو أحفظ من الذي لم يزد، أم هم عدد كبير أكثر من الذي لم يزد؟ فإن كان الذي زاد أحفظ من الذي لم يزد قبلت الزيادة وكانت زيادة ثقة مقبولة، وإذا لم يكن أحفظ ولا كان أكثر عددا كانت الزيادة إيش؟ شاذة. وهذا تعريف الشاذ فيما سبق، خالفت الثقة لمن هو أولى منه. إذن هذه الزيادة تكون زيادة ثقة محفوظة صحيحة. نرجع إلى مثالنا عشان نمثل به. الآن قلنا في الصورة الأولى الذي زاد كم واحد؟ قال لنا الشيخ: تعالوا غدا كي أعطيكم درسا وأحضروا نزهة النظر معكم. هذا الأول. الثاني: قال الشيخ: تعالوا غدا كي أعطيكم درسا وأحضروا نزهة النظر معكم. هذا الثاني. الثالث: قال الشيخ: تعالوا غدا كي أعطيكم درسا. نقطة، انتهى الكلام. طيب الرابع ماذا يفعل الآن؟ يأتي بالنزهة معه ولا لا؟ اثنين قالوا يأتي بها، الثالث قال ما قال يأتي بها، سكت. الآن نقول له: انظر إلى حال هؤلاء الذين زادوا عشان نشوف نحن هل هذه الزيادة هي محفوظة فعلا ولا هي وهم غلط على الشيخ. احنا هذا المراد بتاعنا الذي نريد أن نصل إليه. دائما في قواعد علم الحديث انتبه لأمر: ما المقصود من القاعدة؟ أين تريد أن تصل؟ مش خلاص تغمض عينونك وتأتي بالقاعدة وتقعد تطبق فيها هكذا بطريقة هوجاء. لا، انتبه، إيش المقصود من القاعدة؟ ماذا تريد أن تصل إليه؟ عشان تعرف كيف تطبقها. ليش وضعها علماء الحديث؟ يعني ننظر الآن، بعض الشباب يدور: الجرح المفسر مقدم على التعديل، الجرح المفسر مقدم على العين والرأس. صحيح، لكن لماذا قال العلماء الجرح المفسر؟ المفسر لماذا طالبوا بالتفسير؟ حتى ينظروا ما سبب الجرح، لأن في بعض المسائل هي مسائل اجتهادية في الجرح، وكسيأتي هذا التعليل من كلام علماء الحديث. فربما يكون هذا الرجل الذي جرح اجتهد في هذه المسألة وأخطأ. في بعض المسائل يكون هو قد وهم فيها وأخطأ أصلا وغير صحيحة، لذلك يطلبون التفسير، وسيأتي إن شاء الله مفصلا بكلام أهل العلم في هذا. إذن أنت عندما تأتيك القاعدة لا تأخذها هكذا بشكل أعمى، افهم إيش المراد من القاعدة ولماذا قعدت وإلى ماذا يريدون أن يصلوا. نريد أن نصل إلى الحق، نريد أن نصل إلى الحق. الآن في قاعدتنا هذه لماذا نؤصل ونقاعد؟ من أجل أن نصل هل هذه الزيادة قالها الشيخ فعلا أم لا. هذا الذي نريده، هل قال وأحضروا نزهة النظر معكم أم لم يقل هذا؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه. الآن الرابع يريد أن يصل إلى هذه الحقيقة، هل عندما رواها الراويان وهما فيها أخطأ على الشيخ أم حفظها ونسيها الثالث؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه. الآن عندما تقارن بين اثنين هم ثقة ثقة ثقة، هذون الثلاثة الذين حدثوا بالحديث عن الشيخ ثقة ثقة ثقة، هذه مراتبهم. طيب لما تأتي تقارن بين اثنين ثقات خالفوا واحد ثقة، أيهم الذي يكون أولى بالوهم أو الخطأ أو النسيان، الاثنين أو الواحد أم الواحد؟ الواحد أولى بالنسيان من الخطأ على الاثنين. فلذلك في هذه الحالة إيش تقول؟ أقبل زيادة هذين الاثنين وأقول هذه زيادة ثقة محفوظة صحيحة. إذن ماذا أفعل أنا كوني الرابع مثلا؟ أقبل هذه الزيادة وأحضر نزهة النظر معي. وضحت الصورة؟ أما الذي جعل زيادة الثقة هذه كالحديث المستقل وقال أقبلها على طول كما أقبل الحديث المستقل على طول ما لم يكن هناك تناقض وتعارض، فهذا القول خطأ، أو القول الذي مشى عليه الحافظ بن حجر وتبعه عليه الشيخ الألباني رحمه الله، هذا القول خطأ، إذ هناك فرق بين الحديث المستقل والزيادة. الحديث المستقل ربما قد سمعه الراوي ولم يسمعه غيره من شيخه فتقبل، ما في إشكال عندنا في الموضوع. ولو علمنا في هذه الزيادة أنه قد سمعها ولم يسمعها الآخرون لقلنا نقبلها، ما في مشكلة. لكن عندي إشكال هنا في الزيادة، وهي أنه لماذا لم يروي غيره ما روى هو؟ والأصل في المحدث أن يحدث الحديث تاما عند جميع طلبته، فلماذا هو تفرد بهذه الزيادة والبقية لم يتفردوا بها؟ من هنا افترقت الزيادة عن أصل الحديث، فلا يصح أن أقيسها على أصل الحديث، غلط. وضحت الصورة؟ هذا موضوع زيادة الثقة كله. طيب نأتي بأمثلة ثانية عشان يتضح الأمر بنفس مثالنا الذي انطلقنا منه. الآن لو كان هذا الذي لم يزد الزيادة ضعيفا وزادها اثنان ثقتان، إيش تكون هذه الزيادة؟ منكرة، انتهي الأمر، خلاص ضعيف وخالف ثقات، انت روايته منكرة، ضعها على جنب. أنت تلقائيا كونك الآن أنت تريد أن تضع نفسك في موضع الشخص الرابع الذي يسأل الآن، يريد أن يعرف ماذا يفعل غدا مع درس الشيخ. فالآن لو إذا تصورت أن أحدهم ضعيف وعروف عندك هذا عنده أوهام في رواياته ولم يزد هذه الزيادة وزادها الاثنان، ماذا تفعل؟ تقبلها تلقائيا مباشرة. طيب إذا كان هو ثقة والاثنان ضعيفان، ماذا تفعل؟ الأمر فيه إشكال، حيث إنه إيش؟ حيث إنه قد تعارض الآن معي الحفظ مع العدد، العدد مع الجانب الاثنين، والحفظ مع جانب الواحد، فأرجح أيهم؟ هنا تختلف أنظار العلماء عندئذ. إذا وجدت قرينة خارجية ترجح بها خلاص تحكم بناء على ذلك، وإذا لم توجد قرينة خارجية في هذه الحالة إما أن تقبل وتقول هذه الزيادة مقبولة، أو أن ترد رواية الضعيفين وتقبل رواية الثقة. طيب إذا كان العدد قد تساوى والحفظ قد تساوى، كان يروي الحديث اثنان، هذا ثقة وهذا ثقة، أو أربعة، اثنين باثنين، اثنان يرويان بدون زيادة واثنان يرويان بزيادة، ماذا تفعل؟ تقبلها، تقبلها في هذه الحالة. رواية اثنين هذه تدل على أنهما قد حفظاها، وأن الشيخ رواه هكذا تارة وهكذا تارة، هذا الذي يغلب على الظن، بخلاف ما يزيدها اثنان ثقتان ولا يزيدها ثقة. هنا الغالب على الظن أن هذا الثقة قد وهم أو نسي ولم يذكرها. هذه الصور التي ستمر معك إن شاء الله في موضوع زيادة الثقة. نرجع إلى كلام المؤلف. طبعا المسألة ما فيها إجماعات، الخلاف في هذه المسألة معروف، ونقل الإجماع غلط. قال وقد مثل الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر. الآن انظر إلى التطبيق العملي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه مالك ابن أنس معروف عن نافع عن ابن عمر، إسناد من أصح الأسانيد. أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، هذه ضعها بين قوسين، من المسلمين عليها المدار الموضوع. لأن أصل الحديث من حديث نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، هذا قد رواه عن نافع مجموعة بهذه الصيغة. فجاء مالك روى هذا الحديث وزاد فيه من المسلمين. هل هذه الزيادة التي زادها مالك ولم يزدها غيره ممن روى الحديث عن نافع، هل هي زيادة، هي زيادة ثقة الآن، لكن هل هي محفوظة أم غير محفوظة، صحيحة ولا مش صحيحة عن نافع أنه قد رواها في الحديث من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي نريد أن نحقق نحن. هل هي مذكورة في الحديث فعلا أم لا؟ هذا موضوعنا. طبعا نحن الآن نحقق في موضوع هذه الزيادة، هل ذكرها في الحديث صواب أم خطأ، هذا موضوعنا. لكن هل الحديث صحيح حديث ضعيف، هذا موضوع ثاني لابد أن تتحقق فيه جميع الشروط وتنتفي الموانع اللي هي شروط إيش؟ شروط الحديث الصحيح لابد تكون متحققة فيه، هذا موضوع ثاني. إحنا موضوعنا الآن فقط في الزيادة، هل فعلا هذه الزيادة موجودة في الحديث أم أنها وهم من بعض الرواة، هذا موضوعنا في موضوع زيادة الثقة. يعني مش شرط أن يكون الحديث صحيح، ربما يكون الحديث ضعيف، لكن احنا نتكلم عن موضوع الزيادة هذه الآن. طيب الآن هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه، لكن نريد أن نبحث الآن عن هذه الزيادة، هل هي محفوظة في هذا الحديث وصحيحة معه أم لا. قال فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها. شوف كيف الآن الترمذي قال مالك تفرد بهذه الزيادة، إيش النتيجة؟ إذا عرفنا أن الحديث قد رواه عن نافع جمع وثقات وحفاظ من غير هذه الزيادة، إيش نحكم على رواية مالك في هذه الحالة؟ أنها شاذة، أنها شاذة، زيادة ثقة شاذة غير محفوظة، لأن مالك تفرد بها عن جمع خالفه في هذا. قال وسكت أبو عمرو على ذلك، خلاص مثل بهذا المثال وسكت. قال الآن يريد أن ينتقد هذا الكلام، قال ولم يتفرد بها مالك. شوف كيف أنقذوا هذه الزيادة بأن أثبتوا أن مالكا لم يتفرد بها بل تابعه عليها غيره. قال ولم يتفرد بها مالك فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك. موجودة في صحيح مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع، فمن الذي تابع مالكا عليها؟ الضحاك بن عثمان. وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. إذن من الذي تابع مالكا أيضا هنا؟ عمر بن نافع رواه عن أبيه عن نافع. إذن كم متابع صار لمالك هنا؟ متابعان، وليس هذا فحسب، بل تابعه أيضا يونس بن يزيد وكثير بن فرقد وعبيد الله بن عمر، خرجها الشيخ الألباني رحمه الله كل جماعة. إذن قد تابعه جامع خمسة إلى الآن وربما يوجد أكثر أيضا تابعوا مالكا عليها. إذن هي زيادة محفوظة أم لا؟ نعم زيادة محفوظة، والحديث صحيح لا إشكال فيه، قد تحققت فيه شروط الصحة كاملة وهو موجود في الصحيحين. هذا هو موضوع زيادة الثقة. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا تفرد به أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، زاد إيش؟ تربتها. عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا التمثيل صحيح؟ قال رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوان الإسفرايني في صحاحهم من حديثه. هل هذا التمثيل صحيح؟ لا. ليش؟ كلامنا في حديث صحابي واحد، كلامنا كله في حديث صحابي واحد. هنا هذا المثال قد اختلف الصحابي فيه، لذلك اعترض الحافظ ابن حجر على التمثيل بهذا الحديث، قال: وهذا التمثيل ليس بمستقيم أيضا، لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث، يعني تفرد بالحديث كله عن ربعي بن حراش، كما تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة إلى آخر كلامه. فليس هذا من زيادة الثقة. طيب، الزيادة موجودة في حديث حذيفة الذي تفرد به ربعي عنه، وتفرد به عن ربعي أبو مالك، والحديث جاء عن أبي هريرة بغير الزيادة. حديث جاء عن أبي هريرة بغير الزيادة، وجاء عن حذيفة بالزيادة، إذن هو مش من موضوعنا. الزيادة محفوظة هنا لا إشكال فيها، لأنها من حديث صحابي آخر. موضوعنا كله إذا كان الصحابي واحد واختلف عليه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة في نسخة كالخلاف. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال في نسخة جاءت اللفظة بخلاف، والصواب كما جاءت في نسخة ثانية كالخلاف في قبول زيادة الثقة. اختلف المعنى تماما، في نسخة بخلاف وهذه النسخة خطأ، والصواب: وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. يعني اختلف العلماء إذا روي الحديث موصولا ومرسلا على صورتين، أيهما الصواب، الوصل ولا الإرسال؟ كذلك الخلاف الذي حصل هنا في زيادة الثقة حصل هناك كذلك في الوصل والإرسال، والصواب كذلك في هذه المسألة هو أن ندور مع القرائن ونحكم بناء على ذلك، فننظر إلى الأحفظ، إلى الأوثق، إلى الأكثر عددا، فنقدم روايته على رواية الآخر. فإذا قدمنا رواية من أرسل فنقول الصواب في الحديث الإرسال، إذن فهو ضعيف لأن المرسل من قسم الضعيف. أما إذا كان الذي رواه موصولا هو الأحفظ أو الأكثر عددا، فنقول الصواب في الحديث الوصل، ثم ننظر في بقية شروط الصحيح هل توفرت فيه أم لا، ونحكم عليه بناء على ذلك. وتكلم عن هذا النوع المهم وهي زيادة الثقة بكلام جيد ابن رجب في شرح العلل، والحافظ ابن حجر في النكت، والصنعاني في توضيح الأفكار، وكتب شيخنا الوادعي فيها مقالة مفيدة ومهمة في مقدمة تحقيقه للإلزامات والتتبع. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.